الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. حياكم الله في لقاء جديد من عقب إجازة العيد، عدنا والعود أحمده مع برامج إذاعة الأولى الاعتيادية، البرامج اليومية اللي تعودتوا عليها من خلال 107.4. أرحب ونجدد التحية بكل مستمعينا، ونتمنى لكم كانت إجازة سعيدة، إجازة العيد. نتمنى في هذا العيد يعني كان فرصة للتزاور، للمحبة، للود، لمشاعر الألفة بين أفراد الأسرة جميعا. نتمنى أن يكون رمضان يعني الله يتقبل منا جميعا صيامنا وطاعاتنا وصلواتنا وأدعيتنا وسائر أعمال الخير يا رب العالمين، ونستمر يعني بالنهج رمضاني طول السنة، ما نكون رمضانيين فقط، بل تمتد أفعالنا وخيرنا وسلوكياتنا الإيجابية اللي نحن حاولنا من خلال برنامج رايح في طول الشهر الفضيل سلط الضوء عليها، كيف أن نحن ممكن نغير سلوكياتنا، كيف أن نحن نكتسب أشياء إيجابية، كيف أن نحن ممكن نتخلص من سلوكيات سلبية أو أشياء غير محببة عندنا أو غير حتى محببة من الآخرين. خلال الشهر الفضيل بس أبغى أسوي نوع من الربط ما بين رمضان وأحينا اللي نحن مقبلين عليه. خلال الشهر الفضيل كانت الحمد لله حلقات الرايح جدا متنوعة وفيها الكثير من المعلومات اللي تخص الشهر الفضيل ونعممها على سائر الشهور. تكلمنا في تطوير الذات، تكلمنا في العلاقات الأسرية، تكلمنا في المواضيع الطبية، تكلمنا في مواضيع تربوية، كل الكلام والحصاد اللي ظهرنا به من شهر رمضان وكنتوا تسمعونا مستمعين الكرام، واللي ما كان عنده فرصة تسمعه أنا مو بتحيز لي البرنامج، ولكن فقرات الرايح كانت في رمضان فيها الكثير من الرسائل التوعوية والرسائل الإيجابية والرسائل اللي ممكن تغير شخصيتك وممكن تساعدك. يمكن تكون تايه في نقطة ما، محتار في مكان ما، تبغي حد يمد لك إيديه عسب يحطك على الدرب الصح. أعتقد أن نحن في رمضان كنا نمارس هذا الدور نوعا ما، مو من خلالي أنا سامح العبار، من خلال الضيوف اللي كانوا ويانا، من خلال المختصين اللي كانوا يرمسون ويانا في البرنامج. فنحن إن شاء الله بنواصل رسالتنا وبنواصل هدفنا وبنواصل دورنا التوعوي الإرشادي اللي فيه نصح، اللي فيه رغبة في التطوير. نحن ما ننقد، نحن ما ندور المشاكل، نحن ندور كيف ممكن نكون ناس يعني طبيعيين أقرب للمثاليين، نعيش حياة سوية بقدر المستطاع. هذا هو هدفنا في الرايح. اليوم نرجع بحلتنا اللي هي قبل رمضان وفقرتنا اللي كانت ويانا من قبل رمضان، فقرات الرايح اللي تعودتوا عليها خلال سنتين طافا. موضوعنا الرئيسي اليوم موضوع يعني لا يخلو بيت يكون موجود فيه هذا الشيء أو هاي الظاهرة، ألا وهو أن في خلال أو من خلال التطور اللي صار والتكنولوجيا والأجهزة الذكية صاروا الأطفال عندهم هوس أو إدمان بالأجهزة الذكية، ونتم محتارين وميودين روسنا نمنع ولا نقنن، وإذا تقنين كيف يكون وإذا منع كيف يكون. هذا اليوم بيكون موضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام. إذا أنا ولدي أدمن على الجهاز الذكي أمنع منعا باتا ولا أقنن الاستخدام، خاصة نحن الحين في إجازة مدارس يعني في وقت فراغ كبير. كيف ممكن أنا في أم لاهية وتبغى تفتك من صبعة عيال تقول خلي يأخذ الآيباد ويفكني من حشرته، في أم واعية ومنتبهة وحريصة على عيالها تقول أنا ما أبغى عيالي طول الوقت ويا الآيباد، فبدور لهم أنشطة يمارسونها في إجازة الصيف، بدور لهم مراكز مثلا تحفيظ قرآن، بدور مكان يعبي فراغهم ويفرغ الطاقة اللي عند الأطفال. فاليوم نحن بنرمس بالذات عن الأجهزة الذكية، ما بين المنع وما بين التقنين من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد بن علي، مستشار تطوير ذات وخبير تنمية بشرية. عقب رمضان نرد لعاداتنا الغذائية وعاداتنا اليومية، والقهوة شيء مهم في حياة الكثير. اليوم بنخبركم بنصيحة لتحضير القهوة على طريقة المحترفين، ولكن طريقة منزلية. من عقب خذ الشور ننتقل لتدري أنه والتدخين، هنعرف مضرة بشكل كبير ومساوئة، وأكيد هو ما في أي إيجابية وحدة، ولكن هل تعتقدون أن التدخين ممكن يأثر على الوظائف المعرفية؟ هذا السؤال بنطرحه في تدري أن، ونطرحه عليكم مستمعينا، ترمون تجاوبونا من خلال رسالة نصية. في فقراتنا الأخيرة دوحة تبرى مستمعينا، نحن ظهرنا من رمضان، ومعروف أن في رمضان جدول الرقاد عند الكثير يكون ملخبط، ضروا على رقاد طول السهر طول الليل عفوا، ورقاد معظم ساعات النهار، خاصة اللي كانوا عندهم إجازات، خاصة في ناس تاخذ إجازة سنوية في الشهر الفضيل. فهني تحس أن الساعة البيولوجية عندك تلخبطت، وفعلا نحن كحريم وكأمهات وكموظفات وكعاملات حسينا بهالفرق. يعني ليلة العيد أسبوع، حتى طول أسبوع العيد تلقى الناس خلاص هم عارفين يضبطون رقادهم. ولكن هل ممكن نكسر رقاد يضاعف من خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب؟ لا يدرجة أنه ممكن رقاد يأثر في حياتنا وفي صحتنا وفي سلامتنا. سؤال بنطرحه على دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية بوزارة الصحة. إذا مستمعينا هذه مواضيعنا اليوم في الرايح، إن شاء الله نتمنى مشاركاتكم واستماعكم للبرنامج من خلال يعني الإذاعة، ومن خلال أبليكيشن أو تطبيق إذاعة الأولى، ومشاركاتكم تكون ويانا من خلال الأرقام التواصلية الإذاعة اللي هي كالتالي 4477 رسائل نصية، ورقم الواتساب 0522221174، والاتصال على رقم التليفون 0436999950. اسمحوا لنا مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنبدأ مع إدمان الأطفال على الأجهزة الذكية. نمنع ولا نقنن؟ اسمعونا تابعونا بتعرفون الإجابة.
الرايح
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان،
هو المبارك
حمدانيات،
ما تنازع عن مواميس الهجن، ما تنت حية ونسهد ونستغل فزاع، ما فيها غرابة، وصلنا للسحابة ونحكس في الترية، ونصلنا للترية من
السلام.
حمدانيات
الأولى
107.4.
ما ينفع
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس خلي العود.
هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير، يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي،
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان.
والماضي ناظر
على
107.4.
I'll be.
إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخوض المسلم رعني وارفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية
تراثية
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي وتعليم
الجرط لا تعرفه مثل المضاد ندقوا شوية نغلي عضهم
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيت.
وطنية
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية
الأولى
107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من بدأ يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مستمرين وياكم في مشوارنا اليومي من خلال برنامج الرايح. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا اليوم عن إدمان الأطفال على الأجهزة الذكية، إدمان الطفل، إدمان المراهق. يعني على كثر ما نقول إن الأجهزة الذكية والتكنولوجيا والتليفونات والآيباد سوت تغير جذري تماماً في حياتنا، يسرت أمورنا، قللت يعني مشاويرنا، خففت وايد من عبء الحياة علينا من خلال سرعة استخدامها، وتكت وبكم يعني ضغط على كم مفتاح في التليفون أو كم زر تلقى أن جميع الأمور سهلات ومتيسرة. تدفع فواتيرك، تخلص أمورك، تدفع مخالفاتك، عطار المخالفات، أمور جدا تيسرت. ولكن صارت في نوع من العزلة، صار نوع من الانطوائية عند البعض. صار التليفون هذه أو التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين. صارت في بعض الأمراض النفسية اللي نتجت عن إدمان الأطفال والمراهقين حتى الكبار لوسائل التواصل الاجتماعي أو إدمان استخدام هذه الأجهزة الحديثة. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ أحمد بن علي، مستشار تطوير ذات وخبير التنمية البشرية. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد.
صبحكم الله بالنور، يا هلا وسهلا استاذ السماح.
اهلا وسهلا، حياك الله ويانا، وكل عام وانت بخير مؤخرا يعني.
انت بصحة وسلامة ان شاء الله.
يعاد عليكم وعلينا جميعا بالخير يا رب. اللهم امين. بداية يعني استاذ احمد، كنت ارمس ان على كثر ما وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الالكترونية اللي صارت وايد يسرت امور في حياتنا وساعدتنا، و فعلا يعني افتكينا من وايد اعباء بسبت عندك كذا تطبيق في التليفون يقدر يخدمك ويساعدك في دفع فواتير الى اخره، تخليص معاملات. ولكن صار في بسبت سوء الاستخدام صار عندنا اطفال، صار عندنا كبار نقدر نقول عليهم ان هيلا الناس مدمنين على الهاتف الذكي. فالسؤال هنا، متى نطلق لقب مدمن على الطفل اللي يستخدم الأجهزة الذكية. نحن اليوم بصدد الحديث عن الأطفال والمراهقين أكثر من الكبار.
إنزين. طبعا قبل ما نبدأ نحن بدلائل الإدمان، أول شيء مثل ما تفضلت أستاذة سماح، ترى نحن جالسين على التليفون 24 ساعة، عندنا تطبيقات مسهلة حياتنا. إنزين، هاي التطبيقات ترى الجهال يشوفوننا نحن على التليفون، فهم يعتبروننا نحن قدوة. فنرجع نفس سالفة المدخن، الوالد المدخن نفس الشيء، بتقول للطفل إذا خلاص لا تستخدم يعني مثلا الآيباد وايد لأنه بيأثر عليك، يقولك بابا أنت تجلس عليه أكثر عني. فالأمر استوى تعليم بالقدوة. لكن إذا نحن ردينا على دلائل الإدمان، هي عدة أمور، لكن يعني من الأمور اللي نحن نقدر نشوفها ظاهريا ونقدر نحدد أن هذا الطفل فعلا مدمن على الأجهزة الذكية هاي، أنه أولا ما يقدر يستمتع بدون الآيباد مثلا أو الأجهزة الذكية. فمثلا إذا كان يالس عليه وأنت خذت عليه الآيباد، تلقينه يالس يطلع تلفزيون، إذا السر سولك شيء يقولك لا لا ما أبغي، إحنا بإمكانك تعرفين أنه مو برايم يستمتع إلا عن طريق الآيباد أو إنه عن طريق مثلا التليفون يتعبث باللعبة هاي أو إنه يدخل اللعبة هاي. فإمكانك أنت هذا أول نقطة، أول نقطة نقدر نحكم عليها. اثنين، الولد يفقد، مو بإنه يفقد تركيزه، يزيد تركيزه. مثلا يوم بترمسينه على شيء مو بس ما يركز وياك، يركز على كل شيء دور ما دايرة. المثال يعني إذا أنا كنت أكلم الياهل وفجأة ألقاه حد دخل مثلا فتح الباب، تلقينا يصب على صوب الباب، او انه ورقه طاحت حذاله يصب على الورقه هاي، هنا بتلقين ان تركيزه مشتت. فنحن نقدر نقول هنا ان الطفل في زياده تشتت تركيز،
يعني هو استخدامه للايباد يخلي مشتت، يعني ما يركز في الاشياء اللي حوله ولا انه يكون منتبه.
يزيد الوعي، ليش؟ يزيد شدة التركيز، الأويرنس عنده. ليش؟ لأن حين الطفل مثلا ترى يعتمد من سن لسن، يعني صح. مثلا قبل السنتين هذا وايد خطر أن نحن نعطيهم الآيباد ويتمون فترة طويلة. يعني الأطباء يعني قالوا أن يستخدمون اللي ما دون السنتين، ونحن خلنا نقول هذي يعني نحن ما عندنا لا محالة، لازم يعني بيستخدمون الآيباد سواء السفر سواء كذا أو في إجازة صيفية، نحن نعطيهم يا من بين 15 دقيقة للعشرين دقيقة في اليوم فقط. إذا زادت عن هالحد بعد 3 أشهر أو 4 أشهر بيصيب إدمان.
هاي لقنبو سنتين،
أقل عن سنتين،
أقل عن سنتين. لكن
وعلى فكرة ليش يقولوك وهاي خطر قبل السنتين؟ لأن في مسببين اثنين لمرض التوحد. التوحد أولا الغذاء، ثاني شيء التلفزيون والآيباد.
هذا روح على موضوع التوحد. نعم.
بعد هذا فوق السنتين بإمكانك من ساعة لساعتين في اليوم فقط، لأن مثل هاي الأمور تخلي عنده تجمد في بعض الأجزاء في الدماغ فيصيبها خمول. الشيء الثاني يحب العزلة والوحدة،
صح.
يسمونه هذا الكسول القلق أو الشخصية الانسحابية، إن دوم يحب ينعزل، يأخذ أكله ويوديه مثلاً في الصالة ويالس يلعب هناك، أو يصير يوديه مكان منعزل عن الحشرة، يحط السماعات يلعب أو إنه يتابع شيء. هذا كانت أنت بعد تحددين نقطة من هاي النقاط، السمنة. يعني إذا كانت هناك سمنة مفرطة، إن هو دوم يالس دوم يطالع، هو يأكل غالباً هو ما بيأكل وجبات صحية، بالعكس بيأكل سناكس مثلاً عفت بين العصر ولا مغرب كذا، هذا نلقاه بتشوفون وزن زايد. خمسة، صعوبة التعلم. إيش قاعد يعني صعوبة التعلم؟ إنه تلقينه مش مركز وذكائه قل، فبتلقين إنه الشخص الطفل هذا يوم بتقولي يعني بتعلمينه شيء بتلقينه مو مستوعب هذا الأمر.
تنح. مخه صابته هيازة، المخ متهايز.
متهايز أو إنه خلاص ما يبتلق ما يبيتعلم. يعني مثلا بالاجتهاد انه يصير يبحث يفكر ليش او ايش حقه سوى كذا، لا لا أنا مثل ما كان يجيني بالساهل ترى بيجي بالساهل هذا أفضل. تتذكر أن نحن نسمونه هذا الكسول القلق. بعد هذا مشاكل في النوم تلقينا شوية مثلا عنده مشاكل يرقد بعد الساعة 12 مثلا أو يطول إلى أربع. ليش إنزين هذا الشيء؟ لأن في إشعاعات يسمونها المايكروويف أو البلو لايت. هاي تأثر على الحادث الدماغي عند الطفل. وعلى فكرة الطفل يتأثر ضعفين البالغ.
سبحان الله.
يعني الطفل هي يستقبل أو دماغه يستقبل مثل هذه الإشعاعات ضعفين البالغ. ليش؟ لأن الطفل في مرحلة نمو ومرحلة تعلم. أما البالغ خلاص ثبت في التعلم أو ثبت دماغه في التكوين. فبيستوي الأمر هي بيستوي أمر ظاهري. أما هذا لا يمتص هذه الأمور. ففي عدة أمور يعني وهذه منها.
دكتور الطفل اللي ما يأكل يعني وجبته إلا قدام الآيباد هذا كيف يعني يوم بتشل عن الآيباد كأنه بيعاقبك وما بيأكل وجبته مثلا غدا عشاء؟
نحن هنا ندخل في جانب الحرمان في جانب تعليمي. يعني مثلا في يسمونه مثلا اللي هو كرسي الاعتراف او كرسي التأديب النوتي تشير مثل ما يسمونه. هاي الطريقة في نوعين يسمونها المكاني واللا مكاني. ايش قاعد يعني؟ اعطيك مثال. اذا اليه اللي اخل وقال لي لا انا ابغي الايباد قلت له لا كلك لك بعدين انا بعطيك الايباد. قال لا انا باكل لك لي بشوف وبشوف الايباد. هنا يسمونه الصفقة. انا اشل عنه هذا الايباد واعزل عنه وقول له برايك ما بتاكل لا تاكل. فهنا بيتم يصيح بيتم يسمونه هاي الطريقة اللامكانية ان انا ابعد عن الشيء. لكن في طريقة ثانية المكانية ان اشل الايباد احطه مثلا على طاولة خليه هنا اخلي الايباد هناك واقول له هنا اخلي الايباد ويكون قدامك بس انت لازم تاكل. فعندنا طريقتين للتعليم. إذا رفض أزيد يعني العقوبة. مثلا أقول له خلاص ساعة ما بتلعب بتشوف الآيباد أو ساعتين خلاص إذا عادة خلاص ساعتين ما بتشوفه. ترى كل ما أنت بتعاند أنا بزيد لين ما تتم بالأيام. فهنا الولد يستوي عنده موازنة عقلية. لا يعني والله لو كلت خمس دقائق بس أنا مستفيد إني أنا باكر إيلس على مثلا الآيباد ما بيشلون عني. إذا الطفل عندها القدرة أن يسوي موازنة عقلية إذا تلقينا بعد فترة يرضخ.
تمام. يعني أما أني أنا أقول له كل بدون آيباد عقبة تحصل الآيباد أما أني أمنع تماما على الآيباد؟
ما تمنعينا أبدا على الآيباد لأن هذا صراحة هو تحصيل حافظ حياتنا. يعني حتى عسب كذا أنا قلت نحن عندنا الأطفال أنا حتى والله بنتي يعني يوم نبدل لها ولا أن مثلا ها مرات أنا أعطيها التليفون بس على هاي الفترة أن هي تنشغل فيه ونفس الوقت أن أنا أخلص مثلا أمورها في التبديل في هالأمور ورد أخذ عنها.
تمام. نحن بنعرف أكثر عن الموضوع لأنه فعلا يعني شيء مؤرق ومحير عند الأم والأب. ولكن عقب هذا الفاصل
إن شاء الله
سمحونا مستمعينا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنواصل اللقاء وبنواصل كلامنا. تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات
وإضافة للدولة عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي من خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الراعي بلدية دبي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى
107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على 107.4. وما زال الحديث مستمر مع الأستاذ أحمد بن علي، مستشار تطوير ذات وخبير التنمية البشرية، ونرمس وياه عن فكرة أن كيف إذا كان عندنا عيال مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الذكية، هل نمنع أو هل نقنن؟ وما زال الحديث مستمر والإجابات مستمرة من خلال هذا اللقاء. مرحبا بك أستاذ أحمد.
يا حلو بحلو.
أهلا فيك. زين، فأنت تراك تتكلم بكلام أنا أعتقد كل أم كل أب يسمعنا هو في صميم هذا الموضوع، وفي ما في بيت يخلو من هالمشكلة، لأنك تسمع جميع الأمهات يعني مثلا أمنيس كحريم عندنا نفس الموضوع اللي أرق، إن كيف أنا أعدل هذا السلوك عند الطفل أو عند
أنت تقولين الحين الأمهات الأبهات يسمعونا، أنا والله وأنت تقولي لي أنا أتذكر عمري، أقول أنا عندي وحدة صغيرة ياس أعطيها الأيباد وهذا، سبحان الله ياس أتذكر عمري.
كم عمرها البنوتة؟
الحين والله إن شاء الله بتكمل سنة وستة شهر.
إنزين ما شاء الله يعني الله يحفظها. أنا أشوف هذا، أنا أعطيت عيالي الأيباد من عقب يمكن عمر 3 سنين، وكنت مجبرة لأنه صار أن حسوا بنوع من الحرمان أن يشوفون كل حد عنده إلا هم، فكان نوع أنا يعني اضطريت، ما كنت مخيرة في هذا الموضوع. ثاني شيء أنا أشوف نماذج من الحريم مثلا اللي هي بنتها عمرها 8 شهور أو 7 شهور تحط لها في اليوتيوب أو أي شيء في التليفون عسب مثل ما قلت تبدل لها ترضعها تعطيها الحليب المرضع، انا اشوف هذا قمه الاجرام. يعني انت ليش من حين تضرينا على ان هي تيسي طالعه هالاشياء في الايباد؟ فهل صح هذا ولا غلط؟
طبعا حين اذا نحن تكلمنا عن موضوع الاطفال يختلف اختلاف كلي، ترى حين مثلا اذا انا بتكلم عن الاطفال اللي مدول السنتين غير عن اللي يعني اكثر عن السنتين او انه 3 4، لان استخدامهم للايباد يختلف. فمثلا اليهال هم صغار تحطيه مثلا طيور الجنة أو تحطيه يعني أي شيء بيتم يطالعونه ويشوفون أطفال تتحرك، لكن الكبار بيطالعون أفلام بيلعبون ألعاب وما تعرفين أنواع الألعاب. وعلى فكرة الألعاب اللي يلعبونها أخطر وايد وأكثر عن الأفلام أو الأشياء اللي يشاهدونه، سواء بالأفلام أو بالرسوم إذا كان يلعب لعبه. فهذا بعد موضوع ثاني، هذا هذا مصيبه
صح،
بتيكم جوكم على راسكم خلاص. هي يعني مشكله كبيره. لكن اعطيك مثال عن هذا الشيء، الالعاب الالكترونيه للاطفال تسبب بعد فتره ترددات بسرعه العقل في الاستيعاب تصل الى 28 تردد في الثانيه، هذه اعلى سرعه يمكن العقل يقدر يستوعبها. فالعد في الطفل يوم بعد ما يحط راسه وبيرقد ما نوم يرقد لأن عقله بعده شغال
في اللعبة.
إذا تمت هاي الألعاب لفترة معينة وإذا أدمن الطفل عليها، تسمعين بعد فترة من الولد
أحلام
تيل أحلام كهرباء في الرأس، العقل خلاص يفقد قدرته القدرة في الاستيعاب والانتباه، لأنه على السرعة هاي ترى أعلى سرعة مثل الماكينة خليناها شغالة لفترة طويلة بشر وبيقل مجهودها فلازم نسوي لها صيانة. نفس الشيء عقل الطفل، وهذا يعتبر صدق إجرام أنا حق الطفل إذا نحن كنا نخلي الطفل يلعب مثل هالألعاب أو يستهلك قوة عقله مثل هالأمور.
يعني إنه يجلس مثلا يشوف شعبي كرتون خوصة بوصة فريج سبايدر مان سوبرمان هذا عادي، ولكن إن هو يجلس مركز في لعبة وضرب وتصفيع وهذا اللي يكون أكثر ضرر.
شوفي إذا أنت ذكرتي شيء كنت شوي فنة زينة بعدين طلعتي شوية لسبايدر مان. سبايدر مان يعطي خيال، يعطي خيال واسع للطفل. انه هو بامكانه عنده قدرات خياليه بامكانه يسويها. وهذا غلط، لانه اوكي مو مشكله انا براوي ولديه مثلا سبايدر مان، بس لازم اقنن الحجم، اقول له ترى هذا خيال، شوف ترى نحن ما نقدر نسوي كذا، هاي قصه.
المخرج يقول سبايدر مان يسوي خير حق الناس،
ونقدر نعطيه مثل هاي الوسائل الايجابيه. لكن اذا انت تعرفين الفرق استاذه سماح بين اللعبه، لان كان في تجربه للدكتور البرت بندورا سماها التعليم الاجتماعي، فسواها على 5 مراحل. هاي ال5 مراحل يوم سواها طلعت الشوب، ان اعطيك اياها مثال، ان اول شيء ياب مجموعه اطفال، مجموعه الاطفال ياب ريال وياس يعتدي على لعبه يضربها ويتهجم عليها. المجموعه الثانيه رواهم فيلم في عنف، المجموعه الثالثه رواهم فيلم كرتوني في عنف، اما المجموعه الرابعه ياب الاطفال يراويهم شخص ما يسوي شيء، يقرا كتاب، يتمشى، يدور كذا. الخامسه ياب ريال فقط مستلقي وراقد مثلا. النتائج اللي طلعت بعد هذا شو تتوقعين وين كان التأثير الكبير على الأطفال؟ على وجه للمستمعين، التأثير كان استاذ سماح للأطفال في الفئة الثالثة، اللي هو شو فيلم السينما، الفيلم الكرتوني، كان التأثير على الأطفال 198.
أنه شو؟ تأثير سلبي؟
سلبي. الأطفال تأثروا سلبيا بتطبيق الأشياء اللي كانوا يشوفونها في الفيلم الكرتوني رسوم. ما كان في الفيلم، ولا أن الريال كان مثلا يمثل أنه يضرب اللعبة، ما كان التأثير هناك أشد. على فكرة ما أعتقد كانت النسبة في يوم شاف الريال هو يضرب اللعبة 183، لكن الرسوم 198. إذن شو الفرق بين هل مثلا خلينا نقول اللعبة اللي يلعبها الطفل اللي فيها دم وتجتيل أخطر عن الرسوم؟ لا. اللعبة أخطر. ليش؟ لأن
الرسوم أخطر. الرسوم أخطر.
لا هم
ترهم تأثروا بالفيلم صح؟
لكن إذا هو كان يلعب، تخيل الحين نحن نقول يلعب لعبة وفيها تجتيل وفيها ضرب وكذا، هاي أخطر. هاي أخطر عن الرسوم.
ليش؟ يمارس السلوك
عليك. ما شاء الله عليك فعلا، لأنه هو يمارس الضرب، هو بإمكانه يضرب، هو بإمكانه يسوي كذا، فهذا يزيد يولد عنده أضعاف ليشوفه.
نعم، يعني حين يعني ما عفو مشكلة، ما في يعني ما في سيطرة على مثلا يوتيوب، هم يفتحون يوتيوب وخلاص، وتلقاه من لينك للينك، صار من هذا اللينك لهذاك اللينك، فصدق عنكبوت يعني.
تعرفين استاذ سماح سويت تجربه انا على احدى المدارس الخاص، خلينا نقول عندنا في الدوله، وبالذات اخترت الاطفال اللي اعمارهم بين 8 سنين و9 سنين. فسويت لهم تجربه، جبت لهم صوره عباره عن شكل متداخل، فتخيلي قلت الصوره هاي عباره عن اللي بيشوفه يشوف ارنبين، لكن البالغين الناس البالغه بتشوفها، بسمحوا لي يعني صوره لامراه غير اخلاقيه،
ايوه،
او عاريه. فسويت التجربه لاطفال 8 سنين و9 سنين بهذا الصف، وطبعا قلت لهم اكتبوا لي شو تشوفون على الورقه وحطوا لي اياها في الصندوق. تخيلي 8 من 10 طلاب
شافوا الحرمه،
يشوفون الحرمه. زين ليش؟ لأن هاي موجودة في الذاكرة عندهم، يذكر يعني باكراوند خلفية شافوها، لأن إذا كان الطفل نقي ما مو شايف هاي الأمور
بيشوف
أرنبين. إيه إلى كنور. فتبتدى هاي الأمور المدمرة اللي تطلع لنا في اللينكات، الأمور اللي نحن ما نبي نشوفها في الإكسبلورر تطلع لنا في اليوتيوب، هاي صراحة مدمرة يعني.
صحيح. الحين استاذ احمد في تفيض الاجازه المدارس، يعني لو انت بتكون ماخذ قرار انك تمنع مثلا الايباد او تلغي الايباد من حياه عيالك، فتقول عندهم وقت طويل يعني بالذات الوقت الصباحي هذا وقت المدارس مو شيء فراغ في فراغ. فهل السؤال نفسه هل نمنع الآيباد ولا نقنن؟ وبأي حاجة ترى مرات مثل ما ذكرت الياهل يعاند أنت بتقول له أنا بعطيك الآيباد ساعة هو ما يستوعب أنه ساعة كفاية يتحرك أنك أنت يوم تقول له ساعة كأنك تعاقبه لأنه قبل كان يأخذ ثم 9 ساعات وحين كيف أنت تعطينا آيباد ساعة تجذب عليه 100 جذبة عشان تأخذ عنه الآيباد. فشو الأسلوب اللي هو أكثر استدامة بحيث أن أنا أعطي وما أمنع وفي نفس الوقت أنا أكون كأم يعني عندي ساتسفاكشن هذا يعني أنا راضية ترى أنا عطيته ولكن في نفس الوقت ما ضريته.
نعم أزين عندنا طريقتين. الأولى ما هي أطبق هذا الشيء من أول مرة يعني مو بأن اليوم خلاص سمعت أنا مثلا أحمد يقول أنه خلاص لازم نمنع في أخطار على طول إلى عيالي
أنا الحين بطلش مسج حق البيت إيش يقول الآيباد.
لا مبتدا حاول أن أحط لهم مثل ما تقولين خطة في تقنين الممارسات هاي هذا واحد. فحطوا في بالكم من هذا يعتبر يعني خلنا نقول مدمنين على هاي اللعبة يمكن هذا يأثر عليهم إذا سحبت اللعبة مرة واحدة. أقلل الشيء وأبدأ إلى سيام أشرح لهم هذا واحد. اثنين أزيد الأنشطة الحياتية والاجتماعية يعني مثلا يعني مثلا اليوم الصبح تلعبون مثلا نص ساعة أو ساعة وبعدين إن شاء الله بنسمع بعض أو إن العصر نطلع نسير مكان أنا أدري إن الجو ما يساعد تطلعيهم مثلا المول هي الأماكن الترفيهية هاي سوي لهم نشاط رياضة في تحفيظ قراءة
رسم تلوين
ونحن مشكلتنا ما نودي العيال ما نودي عيالنا المكتبة ترى المكتبة يعني مكان جدا أنا عارف ناس ندخلهم على عمر سنتين المكتبة تبي تعودون على جو المكتبة فهذا جانب إن نحن نكون قدوة إن خلاص أنتم ما اليوم نحن أنتم ما بتيسون على اللابتوب أو قصدي ما بتيسون على الآيباد أنا بعد نفس الشيء ما بتشوفوني إشاراتكم ما بيلس على التليفون ولا بيلس لها هم يوم بيشوفون أنت تشاركينهم فهم بيتشجعون هنا بعد طبعا يختلف من شيء يعني مثلاً من طفل لآخر يعني في أطفال ما شاء الله يسمعون الكلام هادي هي اللي غير عن البنت إحنا نحن طريقة الإقناع تختلف من البنت للولد. الولد طبعاً اهتماماته يمكن مختلفة العظم مختلفة لنحن يوم نلعب يا خلنا نشارك مثلاً نقول له شوف بنلعب نص ساعة أو ساعة بس أنا بشارك اللعبة هاي أو بدخل وياك بس تشوفينا مرة الوقت بيه خلاص خلنا نسكر يلا خلنا نسير مكان خلنا نيس مكان تعال نشرب شيء تعال حتى خليه قدام التلفزيون ما في مشكلة على فكرة التلفزيون أرحم من يفسة الآيباد أرحم من يفسة على البلاي ستيشن
المشكلة أن في عيال صاروا ما يبون التلفزيون بس يبون هذا الآيباد. وشيء ثاني اللي كنت بقوله في مشكلة تواجه يعني أمهات وأنا أسمعه ويرمسون أنه صار الابن يرفض أنه يعني أبو 4-5 سنين 6 سنين ما يبغى يظهر من البيت بس عشان يتم ويا هذا الآيباد عسب الأنترنت في البيت. فهذا مهما تحاول إقناع أنه تعال بوديك الألعاب بوديك كذا 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 هو رافض لأنه عنده هذا الهوس في دي. فهني بعد تكون في صعوبة في حل هالمأزق.
هي هذا دخل مرحلة الإدمان يعني هذا دخل مرحلة الإدمان ولازم يكون هناك تكون هناك حلول. يعني أنا مثلا حذا المحاضرات يتني أخت من الخوات وقالت لي فعلا أن أخوها ما شاء الله حين بيدخل هو معرس لكن عنده جانب الانطوائي وكله يلسع على البلاي ستيشن حتى أثر على تفكيره مستوى تفكيره طريقة تفكيره طفولي وايد مشتت حتى ما عنده قدرة حتى في اتخاذ القرارات اللي الحازمة اللي لازم يأخذها في البيت أثر عليه وايد.
إنزين أحيانا شو تسوي فيها؟ أحيانا أنا أقولك على الأطفال في مراهقين في بنفس الشيء الأم يعني تحايلهم عسب يظهرون وياهم ما في فايدة يبون يتمون في البيت هذا كيف تتعامل معه خاصة إذا كان ولد وذكرت حضرتك وكلنا عارف أن التعامل مع البنت أو التعامل مع الولد فيه صعوبة أكثر من قبل الأم من التعامل مع البنت اللي سهل تقنعها. كيف تتعامل سواء كان مع طفل أو مع مراهق هذا الريال العود اللي بيعرس وهذا الله يعينه حرمته
هذا الله يعينه
فكيف نتعامل مع الأطفال والمراهقين من هالنوعية أو اللي هم قم بعشر سنين ثمان سنين؟
الأطفال اللي بعمر عشر سنين يختلفون شوي عن الكبار اللي وصلوا على مرحلة 18 سنة وفوق أو دخلوا مثلاً اختلاط الدائم. الأطفال بمكان مثل ما قلت لك تفضلنا أن نحن نسوي لهم أنشطة اجتماعية حياتية نعزلهم شوي عن الآيباد. أما الكبار مثلاً هنا نحن نبدأ النقاش وياهم ندخلهم في جوانب ثانية مثلاً زين وين ربك؟ لأن غالباً مثل هذيل الناس عندهم انطوائية، فعلى فكرة تختلف انطوائية ناس اتيها خلقية انطوائية طبعاً من نسيج شخصيتهم، وفي ناس لا أدمنوا هاي اللعبة فاستوت الانطوائية فيهم. هنا في بعض الأحيان نحتاج أن نلجأ إلى طبيب نفسي للكبار اللي وصلوا 18 سنة وفوق يبالهم يلجؤون نعم لاستشاري نفسي، وما أعتقد يحتاج إلى طبيب نفسي يعني يستخدم منهم العقاقير. في بعض العلاجات مثل CBT علاج السلوك المعرفي والعلاج السلوك العقلاني الانتقائي أو التلقائي، مثل هاي العلاجات نفسية جلسات عبارة فيها إقناع وتغيير فكر اللي الفكر هذا بيغير السلوك. فأنا أشوف مثل هذه العلاجات بتنفع مع الكبار، أما الأصغار لا، نحن كنا أبوين نحب مكانا ندارك مثل هذه
الأمور من خلال الخطوات اللي ذكرناها اللي هي وضع خطة للتقنين، زيادة الأنشطة الاجتماعية والحياتية، وأن كلنا يلا هاي الساعة كلنا ما في حد فينا بيود الآيباد أو التليفون بينا يسمع بعض.
صحيح. وعلى فكرة بس أنا أوه قبل ما يعني نطلع من هالموضوع إن الوالدين ترى ما يتروعون من الموضوع إنه خلاص يعني استشاري نفسي معناته إنه ولدي مريض. لا صحيح. لا بالعكس، هذا بإمكانه إنه مثل الصديق اللي بيوجهه بالأمور فكرية بيغيرها تتحول سلوكية، فالولد بالعكس إذا كان هو متجه إلى منحنى آخر بياخذ للمنحنى الصحيح، هذا أمر عادي طبيعي جدا.
أتمنى الجميع يكون استفاد فعلا من هذه الحلقة ومن هالنصائح اللي ذكرتها أستاذ أحمد، وإن شاء الله نحن نكون أول المستفيدين بعد إن شاء الله
بإذن الله.
شكرا لك جزيل الشكر مشاركتك ويانا ومعلوماتك المعطاء اللي تعطينا دوم في حلقات الرايح، أعطيك العافية، الله يخلي لك بنوتك إن شاء الله.
آمين.
نشكر أستاذ أحمد بن علي مستشار تطوير ذات وخبير تنمية بشرية التواجد معنا في الرايح. مستمعين اسمعونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنعرف كيف نذهب القهوة تريونا.
الرايح جلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنح من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم 107.4. الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
هود يا اهل الباب المبوب يوم تم الوعي جيناكم يروى رشاكم من مهذب وسقو العطشان من معكم هود يا اهل الباب المبوب يوم تم الوعد جيناكم يروى رشاكم من مهذب وسقو العطشان من معكم في هواكم قلبه معذب من 3 سنين يقضاكم الصبح ما طاع يتقرب والليالي شرمد بلاكم في هواكم قلبه معذب من 3 سنين يقضاكم الصبح ما طاع يتقرب والليالي شرمد بلاكم بازغ وإذا غرب لا يعني النوم لياكم أرضيت الناس لو تغضب غضبهم ما يهم مع رضاكم زانة جنبازغ وإذا غرب لا يعني النوم لياكم أرضيت الناس لو تغضب غضبهم ما يهم مع رضاكم ذكركم وطرب الوعد والنياب طرواكم انت غربتوا انا تغرب وانبقيتوا باقي وياكم استحب ذكركم وطرب الوعد والنياب طرواكم انت غربتوا وانا تغرب وانبقيتوا باقي وياكم هود يا اهل الباب المبوب يوم تم الوعد جيناكم يروى رشاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم يروى رشاكم من مهذب وسقو العطشان من ماكم.
ليش تبي
دبي تشرح خاطر
دبي العز
دبي في أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش تبي
تمر برجك يا خليفة السحايب وما به السحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن ترام دبي واللي تم افتتاحه في شهر نوفمبر من سنة 2014 يعتبر أحد وسائل النقل الحديثة في دبي، وأول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية على كامل الخط دون الحاجة إلى أسلاك معلقة، وهو النظام الأول في العالم اللي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب المتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار، ويخدم الترام منطقة جميرة بيتش ريزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح، حيث نظم شبكة الترام 17 محطة ترام للركاب، ويتألف الأسطول من 25 ترام، ويرتبط الترام ويا مترو دبي في محطتين وهم محطة مرسى دبي ومحطة أبراج بحيرات جميرة، وذلك عبر جسر المشاة لتسهيل انتقال وتبادل الركاب بين الوسيلتين، ويلتقي الترام كذلك ويا القطار المعلق والمعروف بالمونوريل لنخلة جميرة عند مدخل النخلة.
دبي السعادة.
دبي كل شيء.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة
والفزعة.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كيف أودع ساحة الشعار وأبعد عنها بقصايد ما تودعني لو أودعها. القصيدة حس شاعرها يخلي منها سحر يسلب عقل جمهوره لمن سمعها. الحبيب اللي له عود الغلا معي يا ناس ولا معها، كان يامر قلبي الواله عليه وينها، المشاعر له مطيعه كانها مطوعها، لين ودعني ونفسي بالفراق احزنها، يا مذيع علوم عشاق المحبه ذعها، العلوم اللي ورا قلبي ولا بينها، يا عساها تردع العذال وتقنعها، المحبه غاليه والعاشق يثمنها، اشتر سنين الوصل يا زين ولا بعها، والطيور اللي تهاجر ترجع لموطنها، الليالي بعدتها والغلا رجعها، صرت سامر كل نجمة من فقدتك لنها، تستر عيوني لفاض الدمع من مدمعها، وإن شكيت من المفارق أتخيل كانها قالت إن طاعت لك سنين الزمان أوضعها.
حمدانيات
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107.4
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان،
شو الحل؟ الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي. أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وننتقل لفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمك،
استعمل للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم مستمعينا نتكلم عن القهوة. قبل ما نتكلم عن القهوة بس هاي رسالة، لأن فينا ضحكة من الرسالة شارككم إياها. ترشين صورة صورة حد يعني لابس مخيطين الحزام، حزام الأمان في القميص والتيشيرت، كاتبين بمناسبة القوانين الجديدة الدرزن على كم الدرزن على مبلغ معين كاتبين يعني، بس فضحكتني الجملة وطرشتها، فكل حد مطرش الويوها اللي تضحك، فالله يفرحنا جميعا بعيد عن المخالفات. نرد لي خذ الشور. في خذ الشور اليوم موضوعنا عن القهوة. أكيد سبحان الله في ناس ما أحب كلمة إدمان، في كل شيء خدخل ما إدمان، نحب نشرب القهوة كلنا يعني، عندنا القهوتنا العربية، عندنا قهوة، عندنا الكابتشينو، عندنا القهوة الإيطالية، القهوة الأمريكية. يتم مذاق القهوة إذا ما أتقن في الإعداد يفقده. أنا نسيت أشرب الكابتشينو، تنبر علي ما برد. أشربه بعد الفاصل إن شاء الله. في الفاصل في أسرار معينة للقهوة تخليك تستمتع بالمذاق الحلو الطيب للقهوة. فمن الأشياء أو النقاط المهمة اللي ممكن نذكرها على عجالة، كم عندنا من الوقت؟ 4 دقائق. أول شيء مستمعينا، لابد أن يوم ناخذ القهوة ما ناخذ كميات كبيرة، ونحاول نحافظ على هاي الحبوب القهوة الطازجة، بحيث أنه ممكن ناخذ حبوب القهوة ونطحنها مباشرة قبل الاستخدام، بحيث أن مدة القهوة المطحونة ما تتم عندنا في البيت أكثر من أسبوعين من عقب التحميص أقصد. عسبتي لازم نحن نشتري قهوة، نشتري كميات، ما نشتري يعني بكذا كيلو التمون عندنا في البيت يتغير طعم القهوة. ثاني شيء إذا طحنت القهوة مباشرة قبل طبخها يكون الطعم بعد مختلف يتغير سبحان الله. فعسب شيء ينصحون إذا كنت تبغى تسوي قهوة أو تحصل على طعم لذيذ للقهوة فتأخذ لك مطحنة صغيرة وتخزن الحبوب في وعاء محكم الإغلاق عشان ما تتخلى الرطوبة والحرارة. ليش؟ لأن درجة الحرارة أي تغير في درجة الحرارة أو في حجم الحبوب ممكن يغير كليا نسبة أو نوع أو نكهة القهوة. بعد نقطة مهمة، إعداد القهوة بشكل مثالي يحتاج لنسب ومعايير دقيقة. إذا كنت تستخدم مكينات الإكسبريسو أو آلة إعداد القهوة الإيطالية فيجب أن هني تكون حريص أن القهوة تكون جدا نعيمة ناعمة، يعني تطحنها عدل بحيث تكون ناعمة، ويوم تطحنها بشكل ناعم أو بالنعومة هاي هذا يظهر الجزيئات تكون قابلة للذوبان في الماء، فبالتالي هذا يساعدك أنك تحصل قهوة مميزة وقوية وطعمها ألذ. درجة الحرارة بعد مهمة لأنها تأثر على معدل الاستخراج، يعني في مواد صلبة تكون موجودة في القهوة فدرجة الحرارة الذوب تأثر في ذوبانها بسرعة، فيوم ترتفع درجة الحرارة هذا يأثر بدوره في نكهة القهوة. إضافة لذلك استخدام الماء الحار جدا في صنع القهوة ممكن سبحان الله يعكر مذاقها لأنه يسبب في إطلاق بعض الأحماض من حبوب البن لحبوب القهوة. وأيضا معروف أن استخدام أو إضافة الحليب للقهوة مثل القهوات الأخرى يعتبر يعني شيء شخصي يرد لي يعني كل واحد وذوقه كل واحد واختياره. إذا كنت تبون تسوون كابتشينو في بيوتكم حتى في دوامكم وما عندكم الأدوات الحديثة لعمل كابتشينو فهني يقولون أن الكابتشينو معروف برغوته المميزة يعتبر الكابتشينو من أكثر الأنواع القهوة عالميا وشعبيا في على مستوى العالم. فكرة أنك تسوي كابتشينو في البيت قد تكون صعبة، ولكن إذا تبغى تسوي كابتشينو لابد أنك تستخدم الحليب كامل الدسم لأن حليب كامل الدسم يسوي هاي الرغوة الرائعة الشكل والطعم تكون موجودة. وبعد لازم تكون حريص أن تكون درجة حرارة الحليب معتدلة عسب القهوة ما تفقد طعمها. فسبحان الله كل شيء له أسس وله قواعد حتى عمل القهوة، ونحن مستمعين خبرناكم ببعض النقاط اللي ممكن تساعدنا في عمل القهوة. الشيء الثاني مثل ما ذكرنا أو ما أدري ذكرته ولا لا، القهوة أنا ذكرت تستخدمون أو نشتري كمية قليلة بحيث أن استهلاكها يكون في وقت أسرع ما يتعدى الأسبوعين، لأن فعلا القهوة من خلال الدراسة اللي عندنا تقول أن طعم القهوة يتغير كل ما زاد مدة تخزينها. في ناس تشتري كميات مثلا تحطها في الفريزر تقولك بدل أسير كل شهر أو كل كم شهر أخذ القهوة تشتري كمية كبيرة مرة واحدة ويحطونها في الفريزر، وهذا شيء جدا غلط مستمعينا الكرام. في هني عندنا مشاركة تقول قراها قبل الله ناخذ هذا الفاصل مستمعينا الكرام، تقول تضخيم الأمور التافهة لا يزيدك إلا تعبا ومشقة، فأعطي كل شيء قدره المناسب فإن أعطيته أكبر من حجمه صعب عليك التعامل معه. فاصل مستمعينا ونشرب الكابتشينو وبرد الواصل تريونه.
الرايح الأولى 107.4
لأن منكم وفيكم كل صبح بلاجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم
في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطائر اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد عبد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمك حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع، تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع مزروع في قلبي غلاك، وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ضبي يلي مرتعك في المرابيع، إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع، للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع، صغار وعيوني لا يمكن تراهم ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع، البحر ولا الموت أنا كلاهم أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع، إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع، لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع، انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعه والينابيع، اهل الحروب اجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع، والاتقياء موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيون المقاليع، فرع وعلم هالبنات اشبلاهم أحبابك الموتى يسيد المفاريع، في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع، لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع، لو كل حاجة تنشرى بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
قصيد فزاع
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إيو 7.4.
الأولى
منكم وفيكم. شلاتنا
يا ونتي ونات مصطاب ما يروح لا من حول عما وسال عن حالي والأسباب قل له محمد ما يلاما وسال عن حالي والأسباب قل له محمد ما يلاما بيحب لو مس الصخر ذاب مثل الرصاص على اللحام بيحب لو مس الصخر ذاب مثل الرصاص على اللحام خذ العقل مني وللباب واصبحت مثل المستهامة خذ العقل مني وللباب واصبحت مثل المستهامة لول أنا صوب ولا انصاب وصيد شيء ما يرامى لول أنا صوب ولا انصاب وصيد شيء ما يرامى واليوم أرقى روس الهضاب وعن ناس ما رد الكلام واليوم أرقى روس لهضاب وعن ناس ما رد الكلام يا ونتي ونات مصطاب ما يروح له من حول عما ما يروح له من حول عما
شلاتنا الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وصلنا لفقرتنا الأخيرة
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن يعني هل النوم أو قلة الرقادة تأثر في سلامة القلب هل ممكن نضاعف من خطر الوفاة بسبة احتشاء عضلات القلب سؤال بنطرحه على دكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية بوزارة الصحة مساك الله بالخير يا دكتور عبدالله
مساك الله بالخير
وكل عام وانت بخير بعد مؤخرا
وانت بخير إن شاء الله
دكتور يعني هو سؤالنا اليوم هو الحلقة عبارة عن سؤال أو الفقرة عبارة عن سؤال هل قلة الرقاد أو نقص النوم ممكن يضاعف من خطر الوفاة بسبة احتشاء عضلات القلب وإذا صح أو خطأ شو معنات احتشاء عضلات القلب
نعم طبعا في عدة دراسات أجرية أو أبحاث وفي بعضهم حتى نشروه في اللي هو المحفل الأوروبي لأمراض القلب دراسة تثبت أن قلة النوم يزيد من فرص الإصابة بالنوبة القلبية للضعف وأيضا يزيد من فرص الإصابة بالنوبة الدماغية والسكتة الدماغية اللي يسبب الشلل لأربع أضعاف فهناك طبعا علاقة يعني مباشرة بين قلة النوم وحدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية الدراسات هاي طبعا أشارت أن النوم أقل عن 6 ساعات في اليوم يزيد من فرص الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية
حتى لو
نعم.
حتى لو الإنسان ما عنده أي أمراض قلبية؟
حتى لو ما عنده أي أمراض قلبية، إن حتى لو كان إنسان عادي، أقل من 6 ساعات يقول لك إن في هناك علاقة أو زيادة من فرص إصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية. والشيء اللي يعني اللي هو اللي حصلوه أيضا إن يقول لك حتى كثرة النوم بعد يسوي يزيد من فرص إصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية زيادة النوم.
عشان تشوف في ناس تموت بالسكتة القلبية دكتور؟
لا هو طبعا
يراقد
يعني السبب مباشر. نعم
يعني قمنا نسمع النوادي مثلا صاروا يرقدون ما نشوا مرقادهم.
هاي طبعا يعني احد من الاشياء او المخاطر لكن مو بسبب مباشر، لكن هاي احد العوامل او احد يعني المخاطر. يعني مثلا السكر، مثلا ضغط الدم، قلة النوم يزيد من فرص الإصابة. هاي طبعا الدراسات احتج ومعروف طبعا صار حين متعارف عليه علميا. ايضا يقول لك بعد كثرة النوم، يعني لا يقول واحد اوكي انا يعني ما برقد والله يعني هذا زين برقد زيادة ياخذ يعرف يعني. فحتى يقول لك كثرة النوم بعد ايضا يزيد من فرص الإصابة بالنوبة القلبية او السكتة الدماغية. طبعا سبب هذا الشيء لان تعرفين يعني في النوم الجسم يرتاح وجدد نشاطه. فبالتالي يعني القلب هو عضو مهم جدا مثل اي عضو ثاني، ولازم يرتاح خلال النوم، يكون عنده هناك فتره راحه يعني كافيه. ايضا يعني صار الحين معروف ان خلال فتره النوم ضغط الدم ينزل وضربات القلب واللي هي ضربات القلب أيضا تنزل يعني. فبالتالي بالطريقة هاي القلب يرتاح خلال النوم.
سبحان الله.
فإذا أنت مثلا فإذا أنت مثلا يكون هناك يعني قلة في النوم لذلك القلب ما يرتاح، وبالتالي يتم يعني الضغط مرتفع معظم الوقت، نبضات القلب ما تنزل، فبالتالي القلب ما يرتاح، دائما يكون شغال. فلذلك يقول لك السبب هو ان ايش قله النوم يزيد من فرص اصابه بالنوبه القلبيه.
يعني هو فعلا يعني سبحان الله، يعني الانسان يوم يرقد كان القلب يرتاح شوي، يعني اخذ له بريك.
يرتاح لان لو تشوفين ضربات القلب والضغط طبيعيا ينزل لما الشخص يكون نايم. طبيعيا
النزول هذا يكون نزول طبيعي مو بنزول تحت الطبيعي، صح؟
لا، نزول طبيعي. نزول طبيعي يعني اي حد يرقد الضغط ينزل طبيعي، ينزل والنبضات تنزل ايضا والقلب يرتاح. فمن هنا يعني تم الاستنتاج ان ليش الاشخاص اللي عندهم يعني قله في النوم يصابون ب عندهم فرص اصابه بالنوبه القلبيه والسكته الدماغيه اكثر من غيره.
متى نقدر نعتبر ان قلة النوم مرض او كثرة النوم مرض في دقيقة ونص بس؟
طبعا مثل ذكرنا قلة النوم اقل من 6 ساعات هاي طبعا له علاقة بمرض القلب، وايضا كثرة النوم فوق 9 ساعات ايضا يعني هاي طبعا زيادة في النوم. النوم العادي يكون بين 6 و8 ساعات طبيعي، وهذا النوم اللي يرتاح فيه الجسم ويرتاح فيه معظم أعضاء الجسم. لكن إذا مثلاً الشخص مثلاً زاد عن فترة هاي، زاد عن 3 ساعات، معناته إنه إيش يعني زادت النوم عنده، وهذا طبعاً يسبب خمول، يسبب قلة الحركة، وهاي طبعاً يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، أيضاً زيادة الوزن، وهي كل لها علاقة بأمراض القلب. بالنسبة لقلة النوم أيضا هذه يزيد من فعالية الأنسولين في الجسم، وبالتالي أيضا يصير هناك شخص يكون معرض لإصابة مرض السكر. لذلك مثل ما قال سلام الخير الأمور الوسط إن الشخص يرقد فترة كافية بين 6 ساعات ل 8 ساعات يعني.
نعم تمام. نحن يعني شكرين لك الجزيل الشكر دكتور. كنا نبغي نطول وياك أكثر في الموضوع لكن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله في الأسابيع الجاية وياك بنتكلم في مواضيع أكثر وبنرد مرة ثانية، لأن في ناس يكون عندها نمط الرقاد عندهم غير مستقر بشكل عام، وفي ناس لأن نحن ظاهرين من رمضان فشوية الرقاد متخربط، فيمكن الناس اللي عندهم بشكل مستمر هي بحاجة أكثر أن يكون عندهم نوع من الوعي أكثر من الناس اللي هم موسميين، أن نحن في رمضان يخترب رقادنا، أو مثلا سافرت مثلا أمريكا ورديت رقادك مخترب إلى آخره. فنتمنى الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع الرقاد حسب سلامة القلب. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية.
يومك
سعيد. يعطيك العافية. أحسنت. إذا مستمعينا نتمنى لكم الصحة والسلامة دائما وأبدا. بدينا اليوم وياكم بكيف ننظم أو نقنن استخدام الآيباد عند الصغارية وصولا لأهمية الرقاد لسلامة القلب. نتمنى لكم يوم سعيد مليء بالنجاحات، وباشر إذا الأراد القناة جدد في مواضيع جديدة ومختلفة. من الرايح نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح.